من النسب في اتباع المتأخرين. ذلك لأن المتأخرين يحصرون النسب بمعنى إلواء الحكم من أصله بنص متأخر عن النص السابق. أما النسب عند المتقدمين وعالمين الصحابة والتابعين فهو يشمل حتى النص المخصص، فهو منسوخ بالنص المخصص فهو ناسخ. غرضي من هذا أن ألفت النظر إلى أن موضوع النسخ موضوع اصطلاحي، والأمور التي اصطلح عليها لا يجوز أن تكون دافعة للمسلم إلى أن يرد ما قد يثبت من نص أو دليل بحجة أن هذا يلزم منه نسخ، والنسخ لا يجوز لحد أحد. هذه قضية اصطلاحية، هذا هو الغرض من هذه التوطئة.
قبل الغرض طبعا قدم هو يستدرى مذكر يعني أنه النسخ عند المتقدمين يشمل النص الخصوص يعني توضيح أكثر.
أنا صورت يا أخي يجوز أنه يتضع الأمر
إن شاء الله
مع إتمام الكلام
إن شاء الله.
النص المخصص والنص المخصص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ. النص المخصص هو الذي يتضمن جزئيات كثيرة، ثم يأتي نص آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءا معينا فيخرجه من النص فينسخه ويرفعه منه. ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي، وهذا أمر متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية. فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الآحاد غير المتواتر. الأحناف يقولون لا، لا يجوز تخصيص إلا بمتواتر أيضا.
تذكر المستفيض.
نعم.
تذكر عنه المستفيض أيضا تخصص به.
هذا قول من أقوالهم، أما الآحاد فلا يجوز فيه التخصيص.
غير المستفيض.
صحيح. إيش هو؟
في
موقف
من
أخص
أخي.
إيه هذا هو أخص الشاهد. فإذا جاز نسخ جزء من النص العام بنص لم يبلغ مبلغ التواتر، وإنما هو أحاد، والنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى حديث المستفيض، فلنقل بنص فرد غريب. إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنص فرد غريب ما دام أنه صح، حين ذاك أي فرق بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب، وبين إلغاء نص متواتر تضمن جزءا واحدا فقط بنص آخر فرد غريب؟ ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقا. ولذلك استشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة، هذا استغراب أو استشكال لا مبرر له بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواجد للفرد الغريب من الحديث. ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسب القرآن بحديث الآحاد، وإن كان قد يعز علينا أحيانا استحضار الشاهد والمثال لمثل هذا الذي يقال. وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة فأقول هذا نص متواتر ونسخته السنة، ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلذكرنا قوله عليه السلام لا وصية لوارث، لكن هذا في الواقع لا يدل لأصل الموضوع وهو جواز نسخ القرآن للسنة، وإنما تخصيص القرآن للسنة. ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لم ينسخ آية برمتها من القرآن، وإنما خصصتها. الوصية للوالدين ولا قريب. فالحديث قال لا وصية لوارث، أما الأقربين المذكورين في الآية فيعم من الذين يرثون. فإذا هذا الحديث يخصص ولا ينسخ، فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ للقرآن الكريم، وإنما هذا في الحقيقة مخصص، والأحاديث التي تخصص الآيات هي كثيرة وكثيرة جدا.
لا وصية لوارث ولا متواتر.
لا مو متواتر، لكن لا واجب صحيح. قد يقول الإمام الشافعي متواتر، ولكن حينما تطبع الأحاديث مفرداتها ما يبلغ مبلغ التواتر، لكنه بلا شك حديث مستفيد ومشروع. عندنا مثلا من هذا القبيل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أيضا، أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهزوا على الركب وقالوا يا رسول الله فنحن قد أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحجينا، أما أن يحاسبنا الله على ما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا
وعصينا،
قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلم يزالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيه لكن شاهدنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا نسخ لقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا الذي يخفيه بعض الناس التكليف به مما لا طاقة للناس به. فقال الله عز وجل بعد أن علم سبحانه وتعالى خضوع هؤلاء المسلمين الأولين بحكم رب العالمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات. وكان ينزل الوحي على الرسول عليه السلام كلما دعوا دعاء ينزل الوحي من السماء بقوله نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا. نعم نعم إلى آخر الآيات. فهنا وقع النسخ في هذه الآية بالحديث هذا الصحيح الذي لم نجد له راويا أكثر مما ذكرنا، أبي هريرة وعبد الله بن عباس. نعم
حديث قصة عنه.
نعم
ما أنتم الآية نفس الآية.
أيوة أيوة.
آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي التي لم تقاس سابقتها.
لا هذه لا تبين ما نفسها. ولذلك حتى اليوم تجد محمد عبده وغيره يفسرون الآيات في بعض من بعض دون اللجئ إلى الحديث لأنه فيه نسخ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يدل على أن الله عز وجل لا يحاسب بما أخفي في النفوس.
ما قصدت أنه هو من تكليف ما لا يطاق لا فقط للناس.
إيه والتكليف ما لا يطاق له تفسيرات وهو ما لا مشق ما لا قدرة الإنسان مطلقا وما له قدرة لكن فيه حرج في حديث في الصحيحين كأنه كأن له ارتباطا بحديث أبي هريرة السابق ولو أوضح ولعله أوضح منه وهو قول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا الحديث يرد على الذين أرادوا أن يفسروا الآيات هذه دون استعانة بالحديث فقالوا مثلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. هذا الذي يخفيه الإنسان في نفسه له حال من حالتين، إما أن يمكن ذلك في نفسه وفي قلبه فهذا يؤاخذ عليه، وإما أن يكون خاطرا ورد ثم ذهب فهذا الذي لا يؤاخذ عليه. حاولوا هذا توفيقا بين ما تقدم من الآيات وما تأخر. بينما يأتي الحديث الأخير بصورة خاصة إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فهذا يبين أن الخاطر الذي خطر في بال الإنسان مخلف ثم تمكن من قلبه وعزم على تنفيذه ولكنه لم يخرج إلى حيز التكليف الذي هو أحد شيء إما أن يتكلم أو يعمل به، فهذا عفو ومغفرة من الله عز وجل لا يؤاخذ به عباده المؤمنين. بينما كان قد قال في أول آية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هكذا الآية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ارتفع قوله تبارك وتعالى ويعذب من يشاء، لم يبقى عذاب على ما استقر في نفوس الناس ما لم يتكلموا به أو يعملوا به. إذن نحن بحاجة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نفهم عفو الله وفضله وسعة رحمته في خصوص قوله في الآية السابقة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فسوف لا يعذب الله عز وجل على ما وقر في النفوس بشرط عدم التكلم وعدم العمل به. فهذا أمر عظيم وعظيم جدا حيث أثبت أن الله عز وجل بعد أن أنزل أنه يعذب أو قد يعذب فأصبح بعد ذلك ربنا عز وجل تفضل على عباده فلا يعذبهم على ما وقر في قلوبهم. إنما يقال هنا ترى هذا نسخ أم تخصيص؟ ممكن أن يقال هذا نسخ على اعتبار أن قوله عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نسخ برمته وليس كلفظة الأقربين التي تشمل عديدة من الأجزاء، فخصص على النص بقوله عليه السلام لا وصية الوارث. أما هنا فقوله يعذب من يشاء ارتفع، فهو بهذا الاعتبار مثال صالح لآية في القرآن نسخت في حديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يبلغ مبلغ التواتر، لكن لم تنسخ الآية بتمامها من أولها إلى آخرها، ولكن نسخ منها فقرة من فقراتها وهي قول عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن هذه الكلمة ويعذب من يشاء نسخت، وحينئذ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من آية فيه معنى موحد لحديث آحاد وبين أن تنسخ آية كاملة قد تكون طويلة أو قصيرة لحديث آحاد؟ وعليكم السلام. مرحبا. إذن هذا كله يسهل على الواحد أن لا يستغرب ولا يستشفي نفس القرآن بالسنة، بل يسهل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة، لا سيما إذا تذكر أن كل من القرآن والسنة الصحيحة يصدران من مصدر واحد. قلنا في الأمر أن نسبة الثبوت تختلف، فالقرآن متواتر والحديث غير متواتر، لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررا لعدم قبول قول من قال أهلا مرحبا بأنه لا يجوز نسب القرآن بالسنة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءا من الآية تقيد الثبوت بحديث آخر، فإذا التفاوت في نسخ الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في طريق قبول قول من يقول يجوز نسخ القرآن السنة. هذا ما عندي في صحيح السؤال السابق.
نجي الله إلا يتمس الله نفسه لها ما كسبت وعليها ما كسبت، يعني إذا أعملنا بهم بقول لها ما كسبت وعليها ما كسبت، وليس الدليل النسخ هنا يعني المؤاخذة فيما يكتسب الإنسان.
لا لأن الكسب قلبي، الكسب كسبان، كسب قلبي وكسب جوارح
عمل مخصصا فيخصص مهمة في كسب،
يعني يأتي الحديث فيخصص يعني الكسب، يعني الكسب القلبي غير مؤاخذ فيه والكسب الذي يصل إلى التكلم والعمل هو الذي يؤاخذ فيه.
شوف لأسي هنا دقيقة، لما تقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي، إيش معنى هذا الكلام؟
كان بالأساس مؤاخذا،
هذا هو أروح يا هذا، وهذا هو النسخ.
يعني هذا
إذن اللي ينسخ القرآن بالسنة
يجوز نسخ القرآن بالسنة.
آية الشيخ والشيخ إذا جميعا يجب لماذا ما بسديه؟
لا
حكم ذاته، ما حكم ذاته
الكلام يتكلمون في الكتاب،
هنا الآية لم تذكر سلطان بس كونه شيخ وشيخ قد يكون غير مصطان
لا
هل أنت متأكد أن هذه الآية من سورة التلاوة فقط وثالث الحظم؟
هي من حيث نسخ التلاوة معروف، بس نقول من حيث الحكم هل فيها إشارة إلى الإحسان هنا؟
يعني
ما محصنين يكون منسوخة حكما أيضا.
هو لفظة الشيخ والشيخ إشارة إلى أنه ما محصن.
أي نعم.
أبو عبد الرحمن إذا كنت
هذا الطبيب تفضل كون الحصر الفلاني منسوخا أو غير منسوخ هو يتعلق بالبيان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن مثل قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه فمن جلة البيان بيان أن هذا الحكم قرر لزمن معين ثم رفع كان محكما فصار ناسخا كان مقررا ثم صار منسوخا فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان أن هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ فما الذي يمنع أن يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القرآن بينه بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان فإذا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام للسنة ولا يجوز بيان حكم معين بالسنة وهو ما كان ثابتا في القرآن فلا يجوز بيانه بالسنة هذا كلام أولا غير مهضوم نظريا ثم منافذ للأمر العام الموجه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس من جهيل وأيضا كون الحديث آحاد أو متواترا هذا أمر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
في نفسه
هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم بما طرى فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلو قلنا هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه في زمن الرسول عليه السلام هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات أحاطت ببعض نصوص الشريعة ولنضرب على هذا مثلا متى جمعت السنة كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع لكن استقصار الجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاثر في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء إذا بعد توسعوا من أهل السنة لمختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية إذن أو كذلك فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر ألا وهو قول عليه السلام كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار لم يمكن يوم ذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث أو حديث متواتر لأنه اختصاص التواتر أن يرويه جمع عن جمع إلى منتهى يستحيل تواتر مع الكذب كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة والصحابة قد تفرقوا في البلاد فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسخ آية هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسخ الآية لأنه سمعه من الرسول عليه السلام يقينا مباشرة وإذا بالطبقة الثانية يختلف الأمر، لأن الصحابي الذي يحدث التابعي بهذا الحديث يصبح هذا الحديث عند التابعي أحد، فهو لا يفيد عنده الخطأ، بينما كان مقطوعا به عند الصحابي أجاز عند الصحابي نفس الآية بهذا الحديث ولم يجوز عند التابعي، وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده. لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي، حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعين آخر والصحابي الثالث والرابع وإلى آخره، فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث، فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي يفيد اليقين، ما هو عنده يفيد اليقين. إذن عند الصحابي جاز نفس الآية في الحديث، لأن الحديث عنده يقين تلقاه من رسول الله مباشرة. عند التابع الذي سمعه منه لا يفيد اليقين، فلا يجوز على فلسفة هذا الجواز نفس الآية في الحديث حديث أهل، لا يجوز عند التابع المنتخى في الآية في هذا الحديث، وهكذا إلى قرب ثلاث قرون أو أربع قرون، حينما تتجاوز طرق الأحاديث وتتميز الأحاديث المتواترة أو الأقل المستفيدة والمشهورة عن أحاديث الآحاد الفرد الغريبة. هل يعقل في الإسلام أن يتلون الإسلام فتارة يجوز أن يقال هذه الآية منسوخة بالحديث، وتارة لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز؟ لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترا. ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير أحاديث متواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الفحول كالبخاري ومسلم ومسلم هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر، أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يميزوا المتواتر من الأحد أو من الفرد الغريب. فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نصف قوته، لا يعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يصدقون أيضا. فهذا الحديث ورد إليك أحدا لا تنسى في الآية، فإذا ورد إلى شخص آخر بطريق سواته نسخ الآية به، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا أن هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول أن الآية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لي، لأن الله يقول فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن كثير من الناس من لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه، لأن الشيخ هو عنده متواتر، لكن الشيخ المخبر للتلميذ هو واحد إذن صار أحد، فمعناها التلميذ الذي ينتظر مع عشرات أئمة الحديث كل واحد يقول هذا متواتر حتى يجوز. هذا يا جماعة مش معقول يكون في الكتاب هذا. ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة، وهي هل يجوز إثبات العقيدة بحديث الآحاد؟ مثلا هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر ونكير، من ربك ما دينك من نبيك؟ الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بالحديث المتواتر يقولون لا يجوز اعتقاد هذه العقائد لأنها لم تأتي في أحاديث متواترة، والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الآحاد بكل شيء تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي، هؤلاء يقولون نعم نعتقد في وسيع القبر سواء منكر نكير وإلى آخره. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام أخبر بذلك. إيه لكن هذا الحديث ما جاءنا بطريق التواصل، وماذا يضرنا؟ وأين في الكتاب أو في السنة اشتراط عدد معين حتى يجوز لنا أن نأخذ بهذا الحديث إذا رواه هذا العدد معين؟
يعني من
ذلك أقوى ما في الشخص، والقرآن أقوى من الحديث المتواتر، والنسبة لسان القوة تختلف. لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يسوغ لنا أن ندع حديثا ما بقوة ما في الصحة؟ هنا موضع البحث، هنا موضع البحث. أما أن الحديث متواتر أقوى هذا لا إشكال فيه. نعم
كما تفضلتم، معنى ذلك لما يقول عالم العلماء هذا حديث سنده ضعيف، فإذا كان هذا حديث سنده ضعيف والحديث بذاته لا فرق بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أفراد الحديث، لا فرق بين حديث ومشهور، والفرق بالسند فقط،
لا فرق من حيث وجود العمل.
نعم
طيب،
إذا رأينا بعض الحديث التي في سندها ضعف ينفذ منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر خير، هو إثبات عقيدة ولا شيء، إنما عمل خير والحديث موجود،
الحديث موجود وسند ضعيف
وفيه سند ضعيف،
أيوه فيه إثبات عمل خير.
كيف نفعل هذا؟
الجواب أن أي حديث وردنا بإسناد ضعيف يقال فيه الحظ على عمل الخير، فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت بهذا الحديث أو ثبت بغيره، فإن كان ثبت بغيره فالعمل في ذلك ليس بهذا الحديث، وإن كانت أخرى أي إن كان دعوة من يدعي أن هذا الحديث نعم إسناده ضعيف لكن فيه حظ على عمل بالخير أو بخير من الأعمال، يقال له وما أدراك بأن هذا العمل المذكور في هذا الحديث هو خير هذا الحديث أم حديث آخر، فإن كان الحديث آخر فلا إشكال جواز العمل، لكن لا يكون العمل مباشرة بنفس هذا الحديث وإنما رجاك. وإن كنت تفترض أن هذا الحديث لا نعرف أن هذا العمل الخيري الذي تضمنه هذا الحديث إلا من طريقه، فقولك إنه عمل خير ليس من الخير في شيء.
هو مشكل عليه قول
الحديث هو حديث
لا غير،
ولكن ثلاثة
قولك الحديث هو حديث خطأ، لأن هذا في ما أدري من ناحية اللغة ماذا يقال له، يقال مثلا في قسم من الحديث ضعف شديد يقال حديث موضوع حديث مكذوب، فهل هو يقال له حديث؟ لا، إذا سمعت يقال حديث موصوف بصفة فيقال هذا حديث موضوع، فلا يقال على كل حال هو حديث، يقال هذا حديث ضعيف جدا إسناده، يعني لا يقال على كل حال هو حديث فلذلك نجب على موضوع الكذاب، هذا حديث إسناده ضعيف لكن على كل حال هو حديث، لا هذا يسمى حديثا مجازا، أي روية هكذا على أنه منسوب إلى الرسول حديثا لكن ما أرتبته إما ضعيف وإما ضعيف جدا وإما موضوع، فإذا لا يقال في هذا ما قيل بالنسبة للحديث الصحيح بكل مراتبه، تبدأ من حديث الفرد إلى الحديث المستفيض إلى المشهور إلى المتواتر، لأنه كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة، أما الحديث الضعيف فليس كذلك، لذلك أنت تقول هذا حديث أحد صحيح على كل حال هو حديث هذا كلام صحيح، لكن ليس كذلك الحديث الضعيف لذلك الإشكال الذي تريده على الحديث الضعيف قياسا على ما سبق بيانه غير واضح. أرجو إلى ذلك إذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف بالأحكام أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقل مراته ألا هو الاستحباب بحديث ضعيف. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اتفقوا أيضا على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح قد نعى الله تبارك وتعالى للمشركين أخذهم به، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن، وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجئ والأخذ به مطلقا.
نفس العلماء قالوا
الحديث لا يفيد الظن الصح، يفيد الظن الصح. عفوا، أنا لأمر ما قلت أن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوع الذي أنت تنسبه للعلماء ليس هو الظن، وإنما العكس من ذلك، ذلك هو الظن الراجح. علماء كما تقول قالوا أن الحديث أحد يفيد الظن، ولكنهم هم إذا أطلقوا الظن فلا يعنون الظن الذي ذمه الله وعاده، وإنما يعنون الظن الذي وجب علينا شرعا أن نأخذ به، ووصفه الظن الراجح. فإذا نستطيع أن نقول الآن أن الظن ينقسم إلى ثلاثة أقسام مظنين: ظن يقين، وظن راجح، وظن مرجوح. فالظن المرجوح لا يدخل في شرع الإسلام والحمد لله مطلقا، أما الظن الراجح فيجب الأخذ به سواء في الأحكام أو في العقيدة ما دام أنه جاء بحديث صحيح. والظن الآخر وهو اليقين فلا شك أن هذا هو أحسن ما يمكن أن يرتاح به عقل الإنسان أو قلبه. وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمن: إني ظننت أني ملاق حسابي. فظننت هنا إيش معناه؟ يقين. نعم، اعتقدت. فإذا الظن يا أستاذ لا يأتي دائما بمعنى الظن مرجوح، بل لا يأتي دائما بمعنى الظن الراجح، فتارة هو بمعنى اليقين كما سمعتم في الآية الكريمة، وتارة بمعنى الظن الراجح، وذلك عليه أحكام الشريعة كلها. يعني القاضي هل هو يحكم لفلان على فلان كذا، أو يحكم بأطر فلان، هو عنده يقين في هذه القضية وإذا ما عنده ظن راجح. فالظن الراجح تقوم عليه أحكام الشريعة، أما الظن المرجوح فلا يجوز إطلاقا للأرض الكريم. ففرق إذا بين الظن المرجوح وبين الظن الراجح، والظن الراجح ينقسم إلى يقين وإلى ظن راجح.
من اليقين الآن الذين يظنون أنهم
يحضرون ربهم. فشاهد يا أخوانا أن هذا التفصيل وربط أحكام تختلف باختلاف نسبة ثبوت الحديث عن الإنسان، هذا لا يمكن أن يقبله إنسان يعرف تطور هذه الأمور مع تطور الأصول. أنا أقول مثلا لجماعة حزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا راية قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح في العقائد، فهم يقولون مثلا لا نؤمن بعذاب القبر لأن الحديث في ذلك ظني يعني أحاد، وطرد ما شئت من العقائد المعروفة، وأنا لي رسالة قريبا تصدر ما خلصت معي إن
شاء الله أسبوع القادم،
رسالة عنوانها مسجلة هذه الرسائل وجود الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على المخالفين. ذكرت نحو 20 وجها في الرد على هؤلاء، وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة
التي لم تبلغ مبلغ التواصل. مع ذلك فهي عند غير المسلمين عقائد إسلامية، الذين تمسكوا بغير هذا الاعتقاد الخاطئ وهو أن حديث العهد لا يجوز الأخذ في العقيدة، يلزمهم أن ينكروا عقائد إسلامية. في أوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء في نص القرآن في هذه الدعوة، تعلمون آية صريحة أن محمد بن عبد الله هو سيد الأنبياء، آية كنا في الأمر في عدة أحاديث في ذلك، لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة التواصل 20 طريق 30 طريق أو 30 صحابي. مع ذلك فالمسلمين والحمد لله يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء. من أين جاءت هذه العقيدة؟ جاءت من أحاديث أحد وراء مثلا العشرة المبشرين بالجنة في أحد من عامة المسلمين ما يعرفه طبعا لا أحد كلهم يعرفونه في آية بأنه العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى آخره. طيب في حديث متواتر ما كان متواتر ذكر في حديثين ثلاثة يكفي، فأعتقد المسلمون أن دول العشرة المبشرين بالجنة. وهكذا ذكرنا 20 إلى 30 عقيدة كلها عقائد إسلامية وليس عليها أحاديث متواترة. فلو نحن تشبثنا في هذا العقيد المحرج وهو أنه لا يجوز الأخذ بحديث العهد العقيدة كشفنا عشرات إن لم نقل مئات العقائد الإسلامية الصحيحة. فأقول بمناسبة الرد على هؤلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين الإسلام كمعاذ وعلي وغيره إلى بلاد هذا الحكم تعرض له ابن القيم الجوزي في كتاب زاد المعارف، فهو كعادته إنما يذكر القصة يعقد فصولا في الإنباط الأحكام الشرعية مما في القصة. هذا الجمل عقد فصلا لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي يتجسس على الدولة المصرية أم لا. فحكى القولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس في هذا الحديث، قال لأن الرسول عليه السلام إنما منع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة قوله أهل بدر.
نعم قدرية.
في هذا إشارة إلى أن الإسلام وحده
غير كافي،
غير كافي لعصمة دم هذا الجاسوس، وإنما لأنه كان من أهل بدر عصمه ذلك
خاصة
معنا
خاصة وليس هناك حديث آخر.
لا هذا حد أو
حد
تضاف حتى هذا الحديث بالذات كان من جلة مشاكل الطائفة التي ذكرناها في الأردن وكانت انحرفة
وقفروها
وقفروا المسلمين. في تضاعيف كلامي وإخاطي الفج عليهم ذكرت هذه القصة، ذكرت هذه القصة للرجل لأني شعرت بأن هؤلاء يعني وقعوا في الخروج مع الخوارج، أي بمجرد ما يرتكب الإنسان خطأ يعبر يعني كبر. فقلت له إيش رأيك في قصة حافظ ابن
بلتعار؟
ابن أبي بلتعار قال كرنا هذا من تؤدتي أيضا في البحث. فذكرت له ما يحضرني منها خاصة بما نحن في صدد الجمهورية. طيب قال عمر دعني أقتل هذا المنافق، ورسول أقره. هنا فصلت له ما فصلت أمس في حلب، النفاق قسمان أيضا مثل الكفر والظلم والفسق، كفر عملي كفر اعتقادي، نفاق عملي نفاق اعتقادي، فسق عملي فسق اعتقادي، ظلم عملي ظلم اعتقادي. فقلت له قول عمر دعني أقتل هذا المنافق لا يعني أنه مرتد عن دينه، وإلا لو كان يعني هذا لكان
أصبح كافرا مرتدا عن دينه بينما الرسول عليه السلام لم يعامل هذه المعاملة بل قال وما يدريك إلى آخر الحديث.
شو ما يدريك؟
ها؟
شو الكلام وما يدريك؟
شو بيعرفك إنه هذا إنسان يستحق أن يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسد؟ هذا فعلا تجسد، لكن هذا لو وضع عند الله منزله سبق إليها بفضل كونه كان من أهل البدر. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل البدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فقلت له هذا الرجل لو كان قول عمر منافق بمعنى كاذب كان الرسول عليه السلام ما عامله بذاك الجواب. جاء سألت السؤال الفاصل في الموضوع فاسمعوا الجواب وتعجبوا. قلت يعني كيف قال تتصور الموضوع انه رجل كفر بهذا التجسس ومع ذلك لا؟ سألته هل تعرف انه صحابي؟ لقد وهذا الشيخ يظهر عنده باب التأويل واسع وشاطر في اللغة والمجال الحقيقة ومجال، فكان كل ما يجي قدام طامي يقول له يا إنه هاي معناها مو هيك، لا هيك لا هيك لا هيك. لو وصل عند واحدة أعلى الشيخ تأويلها فكر إنه كان لإله تأويل ما كان، قام كتب على الهاني كفر الشيخ رضي الله عنه. الشاهد ما هذا الرجل مسكين هذا قالوا في ضلاله، قال هذا خاطب إذن أنه فقر لولا أنه صحابي. إلا سبحان الله يا رجل، أين الدعم بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر من يشاء به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فإذا ربنا عز وجل ما بيغفر الشرك وربنا ما عنده محاباة، هذا صحابي بيغفر له الشرك، هذا في مو صحابي ما بيغفر له.
يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا أعطن
كان لما تركز ولا يغيره قال سكر. قلت له طيب إيش الأسؤال؟ لو أنه هذا الصحابي فكر بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى مثل ما هو مضمون قول من يقولون أن قرر قبره من يوم فقال لا كل محمد فكان يعني محمد جزء من رب العالمين. شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا خاطئ قال إن محمد عليه الصلاة والسلام جزء من رب العالمين هذا كفر ولا ليس كفر؟ قلت يغفر له؟ قال لا. بين هذا وبين ذاك فكان هذا من جل الأشياء اللي كشفت له
صلاح الهدى.
والله هذا شيء
كفر
عريق خيام عريق في البلد. هذا شيء من عدم خضوع المسلمين لأحكام رب العالمين وحديث رسول الكريم واستسلامهم لأهوائهم. ربنا عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتقط له الحصيات وقال له مثل حصى الحج وقع بها المنافقين وإياكم والغلو في الدين فإن من قبلكم أهلكهم غلوهم في فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. اتطور الرسول عليه السلام كان مختار في عدم الغلو أو في محاربة الغلو حتى في رمي الحصيات، يعني كان يقول لا تغالوا وتقولوا لا بجواب الحجر أخبير حتى أكثرين الشيطان، بينما نرى اليوم الحديد الجاهل بالصرامي، لا الصرامي بالكومي هناك عندها الجمرات لأنه قال لهم غالوا، وهو يقول إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فبالتالي المسلمين إلا ما شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بالغلو في الدين، يا ريت يفعلونه يعني هوى، فكلاهم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين، فيرفعون الرسول عليه السلام إلى من خاف والرب الخالق حبا فيه. لكن موية الحب يكون هذا أشوى ما يكون بقول العام عندنا، من كثر ما بيحبه يعبده، من كثر ما بيحب الرسول عليه السلام بيجعله هو نهاكا سواجه، فما بالك هو يقول لك لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما العبد فقول وعبد الله ورسوله، فهو لا يرضون بهذا إلا أن يخاطبوه بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر بجارية من جوار الأنصار وهي تولي وتقول في جدك وتقول في غناعها وفينا نبي يعلم ما في غدي، ما قالت ومن علمك علم الله والخلل، بس وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لا أعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين ما في غدي. فماذا يقول المسلم إذا سمع الناس اليوم يتقربون إلى الله ويتبركون بالماء الذي صبت عليه تلك الأنفاس الملوثة بالشرك، يتداولون به في شيء عمتل موجودة عندنا. فكيف يقول المسلم أو يظن المسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام ومن علومك عند الله والقلم ترى ما يخاطب هذا الإنسان بذكر ما خاطب الجاهلية الصغيرة على الأقل أكثر وأكثر، ولكن الناس لا يعلمون.
تفضل.
بني إسرائيل سألوا موسى أنه تصل الأرض مع سوقها وقال تستجيب
بالمعنى
أدنى هم لما
يعني أقل قيمة وأنفع وأقل تغذية ومشابه ذلك. يعني شو منزل الثوم والبصل بالنسبة للمن والسلوى؟ أيما أطيب وأيما ألذ وأيما
أطيب
طبعا في من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ثلاث مرات من الضلالة فإن الملائكة ستتأذن ويتأذن منه الوالد. وهنا بمناسبة الزيت المسيري الملاحظة هي دقة، كل من لم ينحرف عن العقيدة يعلم بطلان الشطر الثاني من البيت ومن علومك عن الله القلب، لكن قليل من يتنبه ببطلان قوله في الشطر الأول فإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة. كيف من جود رسول الآخرة؟ هذا الكلام أقل ما يقال أنه كلام شعري لا معنى له، جاد الرسول بالدنيا يفسر بما ثبت عنه أنه عرض الأوضة على الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى وقال أعيش عبد الرسول ولا ملكا رسولا،
لكن ليس هذا معنى على الجود أن يملكها ويعطيها غيره.
لا هو يقول يمكن أن يجاهد بمعنى عرض عليه ثم أباها يمكن يفسر هذا، لكن بما يفسر الآخرة أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها كيف يجود بالآخرة؟ ثم لو كان يستطيع أن يجود بالآخرة فهذا مدح أم قدح؟ إذا جاد بالجبال الشم التي عرضت عليه من نهر فأباها فنعفى منه بفضل الله عز وجل. نعم فكيف يرغب عن الآخرة ويجود بها؟ علما لأن في الآخرة ما نعمة حينما يحظى بها أهل الجنة ينسون عين الجنة كله. قال ثابت في الحديث الصحيح وذلك هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا قيل أن الرسول جاد بالآخرة معناها مو سائل بقى بيشوف الله ما بيشوفه
دائما معناته هو الله
بعد إذا كان
يوقع معناته هو الله معناته الفقد الدنيا
نعم تفضل. هذا موجود في الصلاة رسول على الصلاة وأنا شخصيا ما رأيت له تصريحا لذلك من شيء من كتبه، بل وجدت في الكتاب المخطوط للمكتب الظاهري بخط يوسف ابن عبد الهادي محمد. هذا الرجل يبدو أنه كان كاتبا، إن لم أقل كان مرتاحا. وكتبت الرسائل الموجودة للمكتب الظاهري بخطه، وكان مرتاحا بمعنى رجال الرسائل، وإنما أعني أنه عالم للسابق لأنه له رسائل كثيرة هي بخطه وتأليفه. من هذه الرسائل رسالة طريفة، كان هناك قبل وجود المكتب الظاهري عندنا في دمشق كان هناك مكاتب وقفية عديدة العدد مختلفة الأماكن في دمشق، منها مكتبة تسمى بالمكتبة العمرية. فلما جمعت هذه المخطوطات من هذه المكاتب الخاصة جمعت ووضعت في المكتبة الظاهرية. فالمخطوطات الموجودة الآن في المكتبة الظاهرية هي في الواقع مجموعة من مكاتب كانت مبعثرة منذ القديم في بلدان إسلامية. من هذه المكاتب الموقوفة المكتبة العمرية ليوسف بن عبد الهادي رسالة خاصة في تعداد المخطوطات الموقوفة في المكتبة العمرية. هذه رسالة مفيدة جدا. من جملة ما يذكر رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم فناء النار أو قال في بقاء النار ابن تيمية. هذا فيما يخص ابن تيمية. أما فيما يتعلق بابن القيم الجوزية فهو قد عالج المسألة كما ذكرنا وعلى النحو الذي أشرنا في الكتاب السابق الذكر شفاء العين. عالج أيضا المسألة هذه على النحو المذكور في كتابه الآخر هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح. كذلك هناك لا تأخذ منه رأيا صريحا في ميله إلى هذا أو ذاك من المصلين المصليين، ولكنه يأمر القارئ بأن يأخذ ما يدل عليه الدين. ولكني وجدت له قولا صريحا يمكن أن يجعل وأن يعتمد عليه قد وجدت لابن القيم الجوزي قولا آخر له في هذه المسألة يمكن أن يجعل القول الفاصل فيها، وذلك أنه ذكر في كتابه الوارد الطيب في شرح الكلم الطيب أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى. النار التي تفنى هي نار المعتدين، والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين. وصف الله المؤمنين الكتاب. والسلام عليكم.
في حديث أمتي هذه أمة ما أقوم ليس عليها عذاب في الآخرة. أمتي هذه أمة ما أقوم ليس عليها عذاب في الآخرة.
إيه؟ إن كنت ذكيا اشرحه على ضوء الكلام السابق.
عن نار الكفنة.
بعضهم يعتبر بحديث على مسألة بقاء النار بحديث لما رأى صلى الله عليه وسلم وضع معها وفكر 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 وفكر
في آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي تقول فكشفها من شيء أي فعل وأول اللفظة فيها هترة يعني حتى مثال
بس أنا ما أتبقى تقول لي
أنا الحديث قرآن عن هذا الموضوع
نعم
عن موضوع ذلك رحمة الله عز وجل
أنت شو ذلك أنه حديث الله من خلص
أنا ما أنتبه
أنه بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على فناء النار جملة حديث رأيت هذه من خير وجد في النار لما هو أرحمه بيولده بيعاده بيولده
عرفت الصورة جاء عرفت شو كان الجواب
عرفت
شو في رحمة الله تعالى في رحمة الله تعالى في رحمة الله تعالى في رحمة الله
تعالى في رحمة الله تعالى في رحمة الله تعالى
في رحمة الله تعالى في رحمة الله تعالى في رحمة الله تعالى
في رحمة الله تعالى في رحمة الله تعالى في رحمة الله تعالى في رحمة
إن بطش ربك لشديد ما قال الله وأرحم بعباده
من
هذه بولدها طيب عباده كلهم حتى إبليس
هي هي المرأة ولدها تعطف في المرية
هي رحيمة بولدها لكن الله أرحم بعباده وهنا سورة الصاد جواب نفس الحديث بعباده الذين عباده
الذين اتصفوا بالعبادة
مثلا يعني بعضهم يفضل يقول هذا الفكر يقول كلمة عباد وردت في القرآن والسنة للمرضي عنهم وعبيد عامة فهذا
لا هو غيمون الطريق يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني
أهديكم
إلى آخر الحديث
وعباد الرحمن
هذه خاصة
حق الكلمة من العباد
في القرآن آيات أيضا لا يراد منها عباد
المؤمنين
لا كلها وجيهة خاصة ما لك من أحد شهدانا في هذه لا خسرناها
القراءة في المجد طلاب اللي درست في المدرسة في المجد طلاب مدارس بكالوريا في درس أحيان في المجد يكون المسلمين في درس في المجد خليلوا أحيانا
إذا كان لا يدرسون الفقه
أحيانا بشعر الكهرباء
ومن أجل ذلك وضع الكهرباء
التوفيق بين حديث
استغراض ما لم آخر
من الأخر التوفيق بين حديث حديثين الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يقتل أن يقتل الرجل في قبر ما أرى أن ما على ممكن التوفيق بين حديث والوحيد اللي ما نظرت يعني
إن شاء الله يكون الوحيد التوفيق له وجهان أحدهما أن يحمل النهي على التنبيه والآخر ثم يكون الحلال إذا خلى بالماء أما إذا كان معه فلا
أولا توفيق الآخر يعارض نص الحديث أنه سكرت ميمونة وهي منفرد
التوفيق الأول والآخر
التوفيق للتنجيم والله ما غير مقتنع لأنه في بس بسنة يعني شخصيا أدري وجمع
الحاصل هو لأنه في نهار لأنه يفعل في حرام مرضش محنجي
يعني ما نقول بس نفرض ان الماء لا يجب ويجب أن تصبح الله عليه يعني أنا أخشى أن أقول إنه إذا إنسان بده ظلم إنه الابتعاد عن الماء لأنه قد يؤثر من الغسل فهذا يمكن أن يغتسل به الإنسان، أما الأفضل تركه لأمور أخرى ممكن للاستقرار على سبيل المثال. يعني أقول إنه قد يظن بعض الصحابة أو بعض الناس أو عادة جاهلية أو حتى الآن نحن عندنا حمامات إن إذا واحد اغتسل هو جنوب ما يعود بأربع الماء لحتى يصب كل الماء، لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن الماء لا يجنب، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الإنسان ما بيعتقد إنه الماء بيجنب لكن لاستقضاءه لأمر الآخر ممكن هالكلام يعني مقبول.
شو بكون الرسول عن الماء لا يستعمل في السنة
يعني أفضل شيء هو التنزيه. المرأة أحيانا
السلطان فاز بالسيارة السيارة
المرأة أحيانا
الأزام أقولي زوجة جنس مني بالله.
المرأة أحيانا يجي منها ما مو دم لا يجوز يكون بعد الولادة بعد كذا هذا ينفذ الوضوء ما ينفذ الوضوء
ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء إلا البول الغائط.
المرأة الحائض المرأة الحائض أو عفوا الحامل هي عادة لا تحيض بينجر منها أحيانا دم
عادة لا تحيض من بعض
الحامل عادة لا
الحامل مش مرأة عادة لا تحيض
أنا أخطأ الحامل عادة فأحيانا تحيض بدون لا نجس ولا شيء ينزل منه ماء لا
إيه هذا استحاضة.
بالنسبة للودي ينقض الوضوء دليل
الدليل
نفس القول قول ابن عباس
لا
إيه قول ابن عباس
مو حديث
قول ابن عباس موقوف عليه ما وجد غيره ولا عائشة
كما يصاب
يعني أنا أحضر من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا غير قول لا ابن عباس ولا عائشة أو لا عائشة لا تقول إن الودي هو الذي توصف الودي بوجود الودي هي ابن عباس ممكن يعني انه عدم مخالفه له ممكن عدم مخالفه يعني له ممكن طلب لنا موضوع رسول انه الصحابي اذا ما قول حجه سؤال الخنزير صحيح دليل
هو الخنزير اللي يتوسط
او سؤال الدليل يقصد السعر انه يكون مجنون
ما السعر الفجر عظم
بلا سمع بالنسبه للجلالي يقول ابن حجر يدخل فيها الدجاج والاود لقيت العلماء يقولون ما يدخل فيها
بالعكس
ابن حجر يقول الارض لنا اخطار يقول
في مولد
إنه الدجاج خارج عن وهذا
يعني
إذا أكل الهيمة ولا لأنه لغة نقدر نقول دليل إنه لغة الجلال لا ينطبق على حديث طيب القلتين ليس أنه هو كلمة معناته استشفت السؤال أنه في بالأمر ممكن تقول إذا كان أكثر من قلتين معلش لا يحمل خبر
إذا كان الكثير إذا لم يظهر فيه تغير على وصال الثلاثة
يعني هذا هو الميزان ممكن هذا نلخصه أنه نجس العين نجس السؤال
هذا لم ينال
لله التقدم
هذا جماعة الكويت
هذا هو ممكن نقول سؤر الكويتي
لا نفس الشيء نفس الشيء
نجس العين سؤره نجس يعني ممكن نلخص الحكم
لو رخيصة
هاي 2 ليرة لبنانية يعني 150 ليرة سورية
هاي 150
هاي نحن شبناها 130
يا هاي طلعنا هاي
طلعنا
هذا بالشام
هذا
هاي السوق الحرة أستاذي
سلمان لا
يستطيع في تفصيل يا أستاذ
الإمام فيها
إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله به ألا يجلس يحسن استراحة فلا تجلس وإن كان من مذهبه الجلوس الجلسة هذه وأنت تعلم من هذه السنة
وإذا كان من عادته إذا صلى مع الأهل الحاضر سايرهم فجلس وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو يطبق سنة
يطبق الجواب السريع
بالنسبة دليل على نجاسة الميت فقط من غير
تعبير شو دليل على انه ما في دليل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شو عمك انت من الخط هذا وعد الجيران من طالبه
طالب بعد اذا تغيرت الطعم ممكن بقى نلحق الكلب إذا لعق أولا في لبن جامد يكون كل اللبن ولا ما حوله
الكلب؟
لا الكلب كله؟ إن كان جامد وكان معين؟
لبن جامد؟
جامد أي شيء طب جامد يعني يعني وما
حوالي انا بسأل من ظلم الجاكات الخنزير يقول انه نجس بعينه هذا
إنما حرم يقول ابن حزم لا ايه تعال
حزم
بس هي
ظاهريه احنا معنا بقى ايه تصلي يعني شو بده يقول لي
إذا كان زيد ما يعرفين
شيء زيد إذا أمامه مثلا لعق منه وضع لم كبروا
حديث
لا مش بيد الصوان بس زيد في نقطة يصبر على تحريم يعني على نجاس القانون مش اسمه حرمت عليكم ميتة
غيرها في آية
لا هذيك غيرها
ولحم الخنزير فإنه رجس رجس
رجس
فإنه رجس حتى أبي الحزم يقول
محمولة على المادية هذه
لا لحم الخنزير بيدل الحزم على أن الخنزير مو بس لحمه نجيس كله نجيس يعني مشان يتهرب من ظاهريته فيقول فإنه ضمير عائد مو للحم الخنزير للخنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد انه
هذا يختلف يعني الكلب الكلب انا اخذ نجس الكلب نجس كله لعابه هذا اشد نجاس منه
انا ذكرت
حديث يعني اذا كنت تسألكم عنه لما قال عليه السلام من لعب بالنار فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه يفيد ذلك ايضا من لعب بالنار
يفيد نجاسة
العينية
طبعا في حديث الماني انما هو نجاسة المخاط والصفحة حديث الامر بالحج
رايكم من المخاط طبعا الان وقف ولا ما
الأمر بالحد بالنسبة للمني أنا مع ضعف الحديث يصح الحافظ لكن وجدت أنه شاذ هو الحديث أنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحد إلا هالرواية هي واردة بالحد فظهر بأثناء يعني عبد الروس أنه وجدت أنه هو شاذ فما هذا بي
من روى الأمر؟
نعم
من روى الأمر؟
ما
عائشة هي روات حديث المني لكن بألفاظ عديدة فمن روى لفظ الأمر
والله
ما
ما ما أقطع إن شاء الله
أنا ما أقطع
فمن حد يضعفه لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعة وشفت ورأنا كل الروايات لاحظت أن هالرواية اللي راويها مختلفين في الناس فلاحظت انه هي
ثالث ما ممكن
يعني هو مو صحيح بالامر بالحد لانه اذا امرنا بالحد كمان ممكن يعني يتاثر من نجاته ولا ممكن فرضا صح حديث الامر بالحد ممكن نبقى على الامر بالحد ولا نرجع للنجاته
ممكن ده هو اذا ثبت لفظ الامر وثبت أن الأمر للوجوب ثبت أنه نجس
والله بده تحقيق خاص
مرحبا روح الله مين هذا
السلام شو هو السلام يعني شيخ
بدري
أسماء الله لا يعني شيخ بدري
إيه
أنت ليش لما تقوم عن منبر للدرس مثل السلام على ما ورد عن
النبي يعني
للمن يدرس قال النبي ما كيف تطلع على المنبر كم سنة؟
إيه.
أنا ما لما يدرس النبي ما مثلا. بس ما في نص عليه
على الشباب لما بيدرس.
إيه.
نشوف شلون هو وين كان قبل ما يدرس في الجامعة قبل ما يقعد في التدريس إجا من برا ولا من الجامعة؟
ما في يوم يجي من برا ما في يوم يكون بين العالم.
في يوم في السلام تاعه
إذا أم بين عنا
لا
مريء إذا أجا
يسلي
بالنسبة للسلام واحد دخل مو فقط عليه يسلي دخل علينا ما في عليه طرف يسلي
هو لما دخل في سوا
قعد ما سلم لأنه في أمر من الرسول بالسلام لأنه في إشاعة أنه السلام سنة والرد طب مع أنه سنتين في يوم لكن يمكن تكرارها بقى ما بيجي أصر يعني طلع ورجع ممكن تكرارها غير صوت
يعني إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، وليست الأولى الحق بالأخرى.
مش تكرار في الخروج إنما تكرار في العودة. أنا طلعت لبرا جبت المسجد ولا
مش بسمع
قول انت بس انه
هذا إرشاد السلام.
ورد عن عائشة قالت
شجرة إذا اتخذ بنعمة
زكاة الأرض يبتها يفاقها، رواه ابن أبي شيبة. المفهومه ما صحيح؟
ما صحيح لأنه أبدا على حسب إذا كان نجسة الأرض النجسة وعندك ما وما يجوز شكرة النجاسة لأفاعيل الطبيعة مياه الأبقار والشمس. هذا ما تفعل كما قال الإسلام لا تظلموه لا تظلموه صفوا عليه السجن حيث بالماء.
النجاسة إذا سجادة من أفاها نجسة ألالها يجوز الصلاة عليها؟
إذا صلى عليها صلاة عاد؟ لا فعاد الصلاة
هو يعلم
التفصيل يعلم ولا يعلم؟ لا يعلم معروف لا يعلم. أما يعلم إنه غير نجس لا ما تبين أشياء بسيطة.
هو كل فرض أشياء. أما هو شرط
ما في شيء. هو فرض ذات النجاسة يعني كان مسبب أو من الأرض استأذن.
طيب إذا الأرض نجسة حط فوق السجادة صار الصلاة إذا السجادة فيك ما يكون مسجدين
لأنك تقول صليت على سجادة أو مصاف نجسة ولا كذلك حينما تفترض سجادة نجسة فرجت عليها بصاصة مطارعة فلا يقال صليت على بصاصة
صوت الفوقي ولو كان رقيقا يعني لا يضع
ولو كان رقيقا يعني
الاسم الكبار يعني لها
اسم
حقيقة
ما من هذا فوق هاي اللصاق العباية الرقيقة فوق اللصاق النجس هي طاهرة هون النجاسة صلى هون مكان آخر كما ثلاثة صحيحة
هذا صحيح
المكان سجود المهم وصوفه
إذا ممكن كل شرط إزالة النجاسة مع إزالة النجاسة للجسم أو شرط إزالة
النجاسة ما ذكرت الآن
أنا أذكر أن الحجم الوقف وعليها شاكر أنه غير الشرط ليس في الشرط
شو بيمبني عليها الصراحة؟
فرط عمد أنه أنا هي
نجاسة بنى عليها بطلان الصلاة
والله وعدم بطلان
ليش إذا حرم صلاة صحيحة مع خلص الحرم؟
مع أنه آسف ما من امرأة تخلع الثياب في غير بيتي أمهاتي هذا إذا وحدة وجدت عن جيران جاري ممكن تخلع بس مثلا مثل ما يقول الجلبات تبعها وتخلع من النكاب ولا الخلع مخصوص دي خلع كل الثياب لأن الحديث ورد في قصة الحمام
نعم هذا الوصف
انه خلع كل الثياب اما اذا تخلع راسها وبان شعرها ما عليه
الحمد لله
اسم الله الاعظم
اسم الله في اي شيء
الورد بالحديث يعني مو محدد اذا قال الامام
مجموع عده اسماء يعني صيغه مؤلفه من عده اسماء
الله هو الاسلام
لكن اي
تأمين
لا سلام دعا رجل اللهم أسألك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أحد رب الأحد أو الأحد فنحن الجميع جميع إلا كذا فقال لقد دعا الله الأعظم فما قال بمجرد دعائك يا الله، وإنما أذكر أنك أنت الله الأحد كذا، يعني كأنه شعرت أن الاسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء لله في صيغة معينة.
ليه جاءت الشعور؟
من هذا الحديث.
شعوره؟
أنه جاء رجل فدعا قال اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد.
لا
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد دعا الله الاسم الأعظم. من تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يفسر شيء عملي بعد هذه الصيغة
الواقع مو سأل عن الاسم الأعظم وقال كذا وكذا في فرق بين يكون جواب سؤال حين أن يكون فهم صحيح وبين يكون إخبار عن واقع. فلو قرأ سورة البقرة وقال فيها اسم الله
الأول البقرة كلها
لا،
لكن إذا قال له أين اسم الله الأعظم فقرأ سورة البقرة من أولها إلى آخرها فقرأ الثلثين كلها إلا آية في آخرها مكتوبة الأولى كيف قال إنك أصبت الاسم الأعظم
لأخر الحديث عن هيك المرقبة
تقييما معروفا
الشرعي
مثلا كلفه هذا الدكان وهذه البناية 10,000 ريال في ذهن وفروقها 10 من أن يجيبها في السوق كذا كما هو ذلك 20,000 ريال والذي يشتريها كذلك الإنسان هكذا لأنه هيك تسوى في السوق.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. فإذا قمت قبلها أن يتكلم بكلمة الأصل بالكروب أنه لم يكن معروفا من قبل وإن شاءه وسببه أن انحرف عن العقد التالي في البيع والشراء والإيجار والإيجار والواقع الجديد الذي انحرف بها المال عن العقد التالي أنه أهمل عمل الزمن فالعقد أطراف وثمن وزمن فجعلوا لهم